هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يعني إذا كانت عليها هذه النعم ذكرى فإن الأذى الذي يصيبه من الابتلاء الذي يقدره الله سبحانه وتعالى عليه إنما هو يعني كهذا الأذى الذي يصيبه من النطق من نومة البلد
نعله يصيبه بعض البلل من الطين وغير ذلك. فلكن انظر بقى إلى الحكم العظيمة في نزول المطر، فإنه خيره عام يعرفه القاصي والداني المؤمن والكافر. قال: ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون، فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الزراري والأموال، فشق ذلك عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وانتطروا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزن فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وانتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر، يعني بعد عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، يعني حصل نوع من الملام، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم، ثم تركتموهم وقد بقى منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، يعني الواقعة بالأمس، يبقى المنافقين وكل من انخذل عن جيش قبل أحد هذا إيه؟ لا يخرج معنا. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله، إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أن أسير معك. فأذن له، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، وأقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة عينا وحلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلام، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه قد تحركوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة، يعني أنت بس تيجي رايح ناحية المدينة تلاقي الجيش مقابلك على طول. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة متى؟ فقال هل لك أن تبلغ محمد رسالة وأوقر لك راحلتك، يعني حملها زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ قال نعم. قال أبلغ محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه، فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة ابن خويلد قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث أبا سلمة وعقد له لواء، وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين، فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. والشاء يعني الغنم يعني. قال فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبد الله ابن أنيس فقتله. قال عبد المؤمن ابن خلف الحافظ دمياط الشهير وجاءه برأسه فوضعه بين يديه فأعطاه عصا. وليس هناك رواية صحيحة تدلنا على ما ذهب إليه الإمام الدمياطي عليه رحمة الله. فقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في الثاني، وكانت غيبته 18 ليلة، وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم. وهناك رواية اسمها حسن عند الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة، فأته فاقتله. قال قلت يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه شكله إيه يعني. قال إذا رأيته وجدت له اقشعريرة، يعني شعرك يقف كده وجسمك يحصل فيه هذا الاقشعرار. قال فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ضعن يرتاد لهن، يعني نسوة له راكبات يشوف لهم مكان ينزلهم فيه، يرتاد لهن منزلا. وحين كان وقت صلاة العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي بالركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال أجل أنا في ذلك. قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه، قاعدين ينوحوا بقى على السبع اللي راح بقى. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال أفلح الوجه. قال قلت قتلته يا رسول الله؟ قال صدق. ثم ذكر قصة العصر الذي اختصرها الإمام ابن القيم في كلامه. فلما كان صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم 6 نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري كانوا 10، وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وفيهم خبيب بن عدي فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدوا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا فجاءوا حتى أحاطوا بهم فقتلوا عامتهم واستأسروا خبيب ابن عدي وزيد ابن الدثنة فذهبوا بهما وباعوهما بمكة، وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم. سبحان الله، يعني كانوا كفار وعباد وثن، ومع ذلك كانوا يخافون من إيه؟ من أن يفعلوا شيئا داخل الحرم. التنعيم يعني أول الحل. وهكذا كان يفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان له بيت في مكة في الحرم وبيت خارج مكة، فكان إذا أراد أن يؤدب أحدا من أهله، عاوز نفسه يضربه ويوضبه كده، يأخذه إلى ليه بيت التأديب برا ليه، مخافة أن يصيب شيئا في الحرم. فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلى هما. فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا أنما بي جزع لزدت. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا أو بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبد العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضيعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياتى مطمعي أي يأسى، وقد خيروني الكفر والموت دونهم، فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بي حجار الموت إني لميت، وإن إلى ربي إيابي ومرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مرجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، رضي الله عن خبيب. وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل، وقد نقل أبو عمر ابن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه صلى هما في قصة ذكرها، وكذلك صلى هما حجر ابن عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق، قد ذكر الحافظ قصته في الإصابة و يعني اختلف في صحبة حجر ابن عدي، هل هو صحابي أم أنه من المخضرمين أو من كبار التابعين، وظاهر أن له صحبة، ولذلك عاتبت أمنا عائشة معاوية رضي الله عنه في قتله. وسبب القتل على ما ذكره الحافظ ابن حجر أن زياد ابن معاوية كان واليا على هذا المكان الذي فيه حج، فخطب زياد فأطال، فقال له حج الصلاة، فمضى زياد في خطبته، فقال الصلاة، فمضى في خطبته، فحصبه حجر بن عدي وحصبه الناس بألوب الطوب، فكتب زياد إلى معاوية يخبره بما كان، فقال سيره إليه، فلما دخل عليه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال أو أمير المؤمنين أنا، ثم أمر بقتله. فقالت أمنا عائشة وهي تعاتب معاوية، يعني أين ذهب حلمك؟ يعني معروف أن معاوية رضي الله تعالى كان عنده صبر واهتمام غير عادي على المخالفين، فقال دعيني وحجرا نختصم بين يدي الله عز وجل. قال ثم صلبوا خبيبا ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجزعه ليلا فذهب به فدفنه. وهناك رواية أنه لما أنزله التفت فلم يجده، فلم يعلم أحد أين مكانه إلى يومنا هذا. ورؤي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من عنب من العنب وما بمكة ثمرة، وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. وأما موسى بن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الرهط يتحسسون له أخبار قريش، فاعترضهم بنو لحيان. وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة، وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، يعني لا هو دخل في الإسلام ولا هو يعني أنكر الإسلام، فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوه، فقال إني أخاف عليهم أهل نجد، فقال أبو براء أنا جار لهم، فبعث معه 40 رجلا في قول ابن إسحاق، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح، وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة الملقب أو الملقبة بالمعتق ولا المعنق المعنق ليموت، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، فساروا حتى نزلوا بئر معون وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام ابن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه لأنه رسول، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال فزت ورب الكعبة. وفي بعض الروايات أنه كان يأخذ من الدماء فيضع على رأسه. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا برسول الله بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. إلا كعب بن زيد بن النجار فإنه ارتس بين القتل، يعني ظن أنه قد قتل ولكنه لم يكن قد مات، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين، فرأي الطير تحوم على موقع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه، ورجع عمرو بن أمية. فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا معه، فلما نام فتك بهما عمرو قتله، وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال لقد قتلت قتيلين لأذينهما. فكان هذا سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا نعم. وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحاب، فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتل، فانبعث أشقاها عمرو بن جهاش لعنه الله، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هم به. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه إلى حربهم، فحاصرهم 6 ليال، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول. قال ابن حزم وحينئذ حرمت الخمر، ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، ويرحلون من ديارهم، فترحل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط، يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة، لأنها كانت مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر، طبعا غزوة بني النضير مرت علينا قبل ذلك، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر ب6 أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كانت بعد بدر ب6 أشهر هي غزوة بني قينقاع، وقريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية. وكان لهم مع اليهود 4 غزوات، أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريظة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية. قلت لكنه لم يحكيه عن قوله، وإنما حكاه عن عروة اللي هو محمد بن شهاب الزهري. ثم وقفت على حديث عند الإمام الحاكم في المستدرك، وفيه قالت عائشة رضي الله عنها: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من غزوة بدر. وقال الإمام الحاكم بعد رواية هذا الحديث في المستدرك: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فتعقب الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة الغزالي فقال إنما هو صحيح فقط، لأن زيد بن المبارك والصنعاني وشيخه محمد بن ثور ليس من رجالهما. و يعني علق صاحب السيرة صحيح السيرة إبراهيم العلي رحمة الله عليه قال: والناظر في حديث عائشة يرى أنه مؤيد للرأي القائل أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر كما قال الزهري، وهو في سند حديث عائشة. فالجواب عنه ما قال ابن القيم في ذلك من الخطأ في النقل عن الزهري، أو هو وهم من الزهري رحمة الله عليه نفسه، والذي عليه جمهور أهل السير والمغازي هو ما ذكره هنا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أنها كانت بعد إيه؟ بعد أحد وليس بعد بدر. قال: وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة بعد ركوع، ثم تركه لما جاءوا تائبين مسلمين. قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جمادى الأولى من السنة الرابعة، وقيل في المحرم، وكلاهما غير صحيح كما سيذكر الإمام ابن القيم. يريد محاربة وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا زرج الغفارية وقيل عثمان بن عفان، وخرج في 400 من أصحابه وقيل 700، فلقي جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف، هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة. معظم كتب السيرة تذكر وتنقل هذا الأمر عن ابن إسحاق أنها كانت في السنة الرابعة من جمادى أو في المحرم، وصلاة الخوف بها، وتلقاه الناس عنهم وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حين ظلت الشمس، فلماذا لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خوف؟ وفي السنن ومسند أحمد والشافعي رحمهم الله أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد ذات الرقاع سنة 5. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعسفان، كما قال أبو عياش الزرقي: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم. فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين، وذكر لي الحديث، رواه أحمد وأهل السنن وإسناده الصحيح. وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصرا للمشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، وذكر الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع، كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرقة لما نقبت. وأما أبو هريرة ففي المسند والسنن أن مروان ابن الحكم سأله هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد. وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، لأن أبو هريرة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من فتح خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا. ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، فمرة قبل الخندق ومرة بعدها، على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. ولو صح لهذا القائل ما ذكره ولا يصح، لم يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عسان وكونها بعد الخندق. ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ، وأن في حال المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره. لكن طبعا الصواب أنه في حالة المسايفة بيسقط الركوع والسجود وسائر ما يتعذر من الأركان، وأنه يعني يكفي الإنسان أن يومئ بالركوع والسجود حال المخالطة مع الأعداء كما مر علينا. لكن لا حيلة لهم في قصة عسان أن أول صلاة صلاها للخوف بها وأنها بعد الخندق. فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق، بل بعد خيبر، وإنما ذكرناها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير، ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق. ومما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه، فذكر القصة لما وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك، قال كن خيرا آخذني. فجاء الصحابة وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. وهذه أحد الصيغ والصور في صلاة الخوف. وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق، بل هذا يدل على أنها بعد عسفان والله أعلم. وقد ذكروا أن قصة بيع جابر جمله من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة ذات الرقاع، وقيل في مرجعه من تبوك، ولكن في إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أنه تزوج امرأة طيبة تقوم على أخواته وتكفلهن إشعار بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه، فلم يؤخر إلى عام تبوك والله أعلم. وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو أي عينا، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هل أنبهتني؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. وقال موسى بن عقبة في مغازيه ولا يدرى متى كانت هذه الغزوة، قبل بدر أو بعدها أو فيما بين بدر وأحد أو بعد أحد. قال ولقد أبعد جدا إذ جوز أن تكون قبل بدر، وهذا ظاهر الإحال، ولا قبل أحد ولا قبل الخندق كما تقدم بيان. وقد تقدم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد موعدكم وإيانا العام القابل بمدر. فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل خرج رسول صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500، وكانت الخيل 10 أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب، فاستخلف على المدينة عبد الله ابن رواحة، فانتهى إلى بدر فأقام بها 8 أيام ينتظر المشركين. وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 2000 ومعهم 50 فرسا، فلما انتهوا إلى مر الظهران على مرحلة من مكة قال لهم أبو سفيان إن العام عام جد، وقد رأيت أن أرجع بكم، فانصرفوا راجعين وأخلفوا الموعد، فسميت هذه بدر الموعد وتسمى بدر الثانية. قال فصل في غزوة دومة الجندل وهي بضم الدال، وأما دومة بالفتح فمكان آخر. خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 5، وذلك أنه بلغه أن بها جمعا كثيرا يريدون أن يدنوا من المدينة، وبينها وبين المدينة 15 ليلة، وهي من دمشق على 5 ليال. فاستعمل على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري، وخرج في 1000 من المسلمين، ومعه دليل من بني عذرة يقال له مذكور. فلما دنا منهم إذا هم مغربون، وإذا آثار النعم والشاء، فهجم على ماشيتهم ورعاتهم، فأصاب من أصاب وهرب من هرب، وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد فيها أحدا، فأقام بها أياما وبث السرايا وفرق الجيوش، فلم يصب منهم أحدا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووادع في تلك الغزوة عيينة ابن حصن. ونتوقف إلى هنا على مشارف غزوة المريسية لغزوة بن المصطلق لما كان فيها من أحداث جسام ضخام، وما كان فيها من قصة الإفك واتهام أهل النفاق لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هل يجوز صيام أيام 13 و14 و15 من ذي الحجة، أم يحرم صوم 13 لأنه 3 أيام التشريق؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وقال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولم يرخص عليه الصلاة والسلام في صيام هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي. يعني لو واحد قارن أو متمتع فإنه يجب عليه إيه؟ هدي. فإذا كان ليس معه مال يشتري به هديا لنسكه فيرخص له في صيام هذه الأيام لقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فجمهور العلماء على كراهية صيام هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي. فإذا كان إنسان معتاد أن يصوم الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فيمكن أن يستبدل اليوم الثالث عشر بالسادس عشر، يعني يصوم 14 15 و16، لأن هناك أحاديث مطلقة لا تعين هذه الأيام الثلاثة بعينها، وإن كانت هذه أفضل لكن لأجل النهي فلك في الأمر سعة أن تحصل صوم ثلاثة أيام في كل شهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها فكأنك صمت الشهر كله، فهي تعدل صيام الدهر لمن واظب عليها. صوم ثلاثة أيام من كل شهر إذا كان صام الشهر كله. والله تعالى أعلم وأعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على طاعته في هذه الأيام المباركات، وأن يتم في الحجيج والمعتمرين نسكهم، وأن يرزقنا الله وإياكم الحج المبرور والعمرة المبرورة، وأن يجعل هذا العيد عيد خير على الإسلام وأهله. اللهم آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.